ثم يمسح رأسه وظهور أذنيه، ثم يدخل يديه جميعا ويأخذ حفنة من ماء فيضرب بها على رجله التي فيها النعل، فيغسلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك. ثم يقوم صلى الله عليه وآله وسلم فيأخذ الإناء الذي فيه فضل وضوئه فيشرب منه قائما. وهذه رواية سيدنا علي رضي الله عنه أيضا. قال ابن عباس: فسألت عليا رضي الله عنه فقلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. وتارة كان صلى الله عليه وآله وسلم يفرغ إذا توضأ بيده اليمنى على يده اليسرى، ثم يغسلهما إلى الفوعين، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا، ثم يده اليسرى ثلاثا، ثم يدخل يده فيأخذ ماء فيمسح به رأسه وأذنيه بطونهما وظهورهما مرة واحدة، فيدخل أصابعه في سماخ أذنيه فيمسح ظاهرهما بباطن الإبهامين وباطنهما بالمسبحتين، ثم يغسل رجليه ويقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه رواية عثمان. وتارة كان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بالماء فيكفئ منه على يديه فيغسلهما ثلاثا، ثم يدخل يده ثم يستخرجها فيغسل بها وجهه ثلاثا، ثم يدخل يده ثم يستخرجها فيغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم يدخل يده ثم يستخرجها ويمسح بها رأسه، فيقبل بيديه ويدبر، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. وهذه رواية عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وفيها دليل على أن الماء لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه بعد غسل الوجه. وقيل لعبد الله بن زيد رضي الله عنه مرة: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أفضل الصلوات على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره
الغافلون. الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد صلى الله وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه في بواطن الأمور وإعلانها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بالوضوء، وقال: وكان صلى الله عليه وسلم تارة يتوضأ فيفرغ من الإناء على يمينه فيغسل يديه ثلاثا، أي الكفين، قبل أن يدخلهما الإناء، ثم يتمضمض ويستنثر. وتقدم معنا المضمضة والاستنشاق، والاستنثار كذلك، فإن الاستنثار متعلق بالمضمضة والاستنشاق، وهو إخراج الماء من الأنف وقيل ومن الفم الاستنثار. وقال المالكية إنما يحصل الاستنثار إذا أخرجه بالنفس، أما إذا خرج من نفسه وسال فلا يقال استنثار، أخرج من نفسه وكماله عزم أيضا يضع من 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 يده اليسرى السببة والإبهام في أعلى الأنف ويستخرج ما فيه من وسخ. ويقول بعض الشافعية يستعين بإخراج الوسخ بإصبعه الخنصر، فالقصد أن ينظف الأنف مما يجري فيه استعدادا للدخول للصلاة بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار. فهو سنة من السنن، مضمضة والاستنشاق والاستنثار. بعد ذلك ذكر غسل الوجه وهو من الأمر المجمع عليه، لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، يغسل وجهه ثلاثا والثلاث سنة والواجبة واحدة، فيجب غسل الوجه بكامله بجميع حدوده من اسمه منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن، فيجب الغسل لا المسح. معنى الغسل سيلان الماء، أن يسيل الماء على العضو، فلا بد من جريان الماء على العضو. واشترط المالكية والمزني الدلك فوق ذلك، ولا يكفي مجرد جريانه بنفسه ولكن مع الدلك وإمرار يده عليه. فإذا غسل الوجه لابد فيه من إسالة الماء مع التقاطر، يقول الحنفية ولقطرة وقطرتين. فإذا أخذ ثلجا وأداره في وجهه لم يكفي ذلك إلا أن يكون سائلا يسيل متداوب، أما إذا هو قوي ما يسيل منه الماء فلا يصح، فلا يصح بالغسل وإنما هذا مسح. أيوة. ويقول الشافعية إذا حصل الغسل بأي وسيلة كان وهو مستحضر النية فقد حصل المقصود ورفع الحدث بذلك، حتى أنه لو انغمس أو سقط في نهر ونوى ارتفع عنه الحدث بالنية. قال غيرهم لا بد أن يقصد هو، ولا يكفي أن يتعرض لمطر إلا يرتمي في نهر ونحو ذلك، فينبغي الاحتياط. فهذا غسل الوجه وفيه سنة إطالة الغرة، وفيه سنة تعاهد المواطن التي يغفل عنها الماء في الوجه، وهي طرف إلى العينين سواء من جهة الأنف أو من جهة اللحاظين أو اللحاظين، وخصوصا إذا قام من النوم وقد يجتمع فيهما الرمص، فينبغي أن يزيله لأجل وصول الماء إلى ما تحته فإن فيه الحدث، فلا بد أن يرفع ويزيله. والأفضل فيه أن يزيل ذلك بإصبعيه السبابتين طرفهما والطرفين الآخرين للحاضين، ومنه ما تحت الأنف ومن المواطن التي يغفل عنها الماء. وإذا كانت اللحية كثيفة أو العارضان كثيفان فيسن أن يخلي لهما بعد الغسل، فيكون تخليل اللحية والعارضين الكثيفين. ثم ذكر غسل اليدين إلى المرفقين، وهي أيضا ركن من أركان الوضوء كما هو مجمع على ذلك. قال تعالى وأيديكم إلى المرافق، فيجب غسل اليدين إلى المرفقين قال الجمهور وأن إلى في القرآن بمعنى مع، فالمرفق يجب غسله فهو داخل فيما يجب غسله. وفي الحديث أنه غسل يديه إلى المرفقين حتى أشرع في العضد، وفيه أن بداية العضد ما وراء المرفق واجب من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وأما إطالته إلى نصف العضد أو إلى الكتف فهو التحجيل، إطالة التحجيل فهو السنة. فلا بد من غسل اليدين مع المرفقين، فغسل المرفقين مع غسل اليدين. فإن الغاية بإلاء إذا كانت من الجنس تدخل فيه، وما يقول قال بعته من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، فتكون الشجرة التي قال إلى هذه داخلة في البيع، فكذلك يقول إلى المرفقين. وهكذا عليه الأئمة الأربعة في قول عند المالكية أن المرفقين يدخلان لا لأجل وجوب غسلهما بل احتياطا، لأجل الاحتياط. وزفر من الحنفية، وكذلك قول آخر عند المالكية عند أحمد أن المرفق لا يدخل في الغسل، يعني لا يجب غسله مع المرفق كله، لأنه التي انتهت إليه الغاية كقوله ثم أتم الصيام إلى الليل. وعرفت ما عليه الجمهور وبل ما عليه المعتمد في المذاهب الأربعة أن المرفقان كالكعبين يدخلان في وجوب الغسل. يقول ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا والتثليث فيها سنة، ويسن أن يبدأ بالغسل من الأصابع ويمشي بالماء إلى المرفقين، إلى المرفق وإلى إطالة التحجيل، كما يجب أن يتأكد أنه ليس تحت الأظافر مادة تمنع وصول الماء كما ينبغي، بل يجب على المرأة أن لا يكون حال الوضوء على أظافرها مانع يمنع وصول الماء كبعض ما يستعملونه من هذه الأدوات التي لها جرم، هذه المواد التي لها جرم فيجعلونها على الأظافر ونحوها فتمنع وصول الماء للبشرة، فلا يصح الوضوء حتى تزيل ذلك ويصل الماء إلى الظفر وإلى جميع البشرة من الأصابع إلى المرفق. والمرفق مجموع عظمي العضد وإبرة الذراع، مجتمع العظام الثلاثة يسمى مرفق، يرتفق به الرجل في جلوسه فيسمى مرفق. ويسن التخليل، إذا غسل يديه يخلل بالتشبيك، يضع أصابع يده اليسرى بين أصابع اليمنى ويضع أصابع اليمنى بين أصابع اليسرى ليتأكد من وصول الماء ما بين الأصابع، ثم يأتي بعد ذلك مسح الرأس، يدخل يده في الإناء فيمسح برأسه مرة واحدة، أيضا مسح الرأس ركن من أركان الوضوء لمجيء في الآية والسنة فمجمع عليه. إمرار اليد المبتلى بالماء على الرأس إما شعرا وإما بشرا، وشرط الشعر أن يكون في حدود الرأس، أما لو غسل أطرافا من الشعر لو مدت لخرجت عن حد الرأس فلا يكفي ذلك، بل يمسح شيئا من بشرة الرأس أو شعرا في حد الرأس لو مط ومد لم يخرج عن حدود الرأس. أيوة. وفي هذا الرأس القدر عند الشافعية أقل شيء، ولو بعض شعر في حدود الرأس، قال المالكي يجب مسح الرأس كله قال الحنفية ربع الرأس فأكثر. أيوة. كما أن التثليث أيضا في مسح الرأس اختلفوا فيه، وأخذ الأئمة الثلاثة بروايات مسح الرأس مرة واحدة، وأخذ الشافعي بروايات فيها مسح الرأس ثلاثا، وروايات عامة فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ولم يستثنى الرأس، فأخذوا بذلك وجاءت فيه عدد من الروايات. والمشهور في الصحيحين ذكر مسح الرأس مرة واحدة، ولكن وجاء في عدد من الأحاديث منها عن سيدنا علي وغيره أنه مسح برأسه ثلاثا، وأوردها الإمام النسائي في لا بل الإمام البيهقي في كتاب السنن الكبرى، منها روايته أن سيدنا علي بن أبي طالب دعا بما توضأ وذكر صفة الوضوء، قال ومسح برأسه ثلاثا، ومسح برأسه ثلاثا وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وهكذا جاء في عدد من الروايات أن مسح الرأس ثلاثا، وبها أخذ الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ورجله اليمنى ثلاثا ورجله ثلاثا، كذلك غسل الرجلين إلى الكعبين وفي الكعبين أيضا ما جاء في المرفقين، والله أعلم. كتب الله لنا الاستقامة وتحفنا بالكرامة وجعلنا ممن ترعاهم عن عناية في جميع الشؤون في ظهور البطون، ودفع عنا الآفات وتولانا في الظهر الخفي، اختم لنا بأكمل حسن الخاتمات في خير ولطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.